الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الثانية أن النسبة بين حديث لا تعاد وقوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة، وإن كانت العموم من وجه، إلا أن حديث لا تعاد حاكم على الآخر، فإن مناط الحكومة هو النظر، سواء كانت النسبة بين الحاكم والمحكوم العموم من وجه أو العموم والخصوص المطلق، ولكن السيد الإمام قدس سره منع الحكومة وأفاد بأن المناط في الحكومة أن يكون لسان الحاكم مسالما مع لسان المحكوم، كما إذا قال لا صلاة إلا بطهور، وقال الطواف بالبيت صلاة. بحيث يكون لسان الحاكم موسعا لموضوع المحكوم أو مضيقان. وأما إذا كان لسان الحاكم معارضا فلا حكومة، والمقام هو من قبيل المعارضة بين اللسانين، فإن قوله لا تعاد الصلاة نفي للإعادة، وقوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة إثبات لها. وبين النفي والإثبات مصادمة لا مسالمة، فالحكومة منتفية بانتفاء موضوعها، ويلاحظ عليه مضافاً إلى أن الحاكم هو ذيل الرواية لا صدرها، وهو قوله لا تنقض السنة الفريضة، حيث من الواضح أن لسان الذيل مسالم لا مصادم. أنه ليس المدار في الحكومة على خصوصية اللسان، وإنما المدار فيها على أن يكون مضمون الدليل ناظراً عرفان لمضمون الآخر، بحيث لو لم يكن الأول موجودان لكان الثاني لغواً. وهذا في المقام حاصل، فإن قوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة إرشاد إلى مانعية الزيادة، ولا نظر له لعالم الامتثال، بينما قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ناظر للإخلال في مقام الامتثال بعد المفروغية عن جعل المانعية والشرطية. إذن فمضمون لا تعاد ناظر إلى الأدلة الأولية للجعل، وبالتالي فمناط الحكومة صادق عليه. نعم، لو ورد دليل أخص مطلقا من المستثنى منه في حديث لا تعاد قدم عليه من باب تقديم الخاص على العام، كما ورد أن من نسي تكبيرة الإحرام استقبل صلاته، فإنه مخصص لعموم لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. الجهة الثالثة، أن كما ذكرنا المدار في قاعدة لا تعاد على ذيل الرواية، وهي قوله لا تنقض السنة الفريضة، بمعنى أن الإخلال بالسنة عن عذر لا يوجب بطلان المركب ما دامت الفريضة موجودة، ولأجل ذلك يمكن الالتزام خلافاً لسيدنا قدس سره بأن الزيادة السهوية ولو كانت زيادة في الركن، أي كانت زيادة لأحد الخمسة، كما لو زاد ركوعاً أو سجدتين وأشباه ذلك، فإن هذه الزيادة السهوية غير ظاهرة. والوجه في ذلك أن المدار على أن الإخلال بالسنة غير ظاهر، ومانعية الزيادة من السنن لا من الفرائض. وإن كانت الزيادة في الفريضة، لكن بما أن مانعية الزيادة مما ثبت بالسنة لا بالفريضة، فمقتضى عموم الذيل عدم المانعية. إذ لا خصوصية حينئذ للخمسة، وإنما الإخلال بالخمسة ذكر مصداقا للإخلال بما هو فريضة. وحيث إن زيادتها السهوية مجرد إخلال، قلوا ياي، بالسنة لم يكن موجبا للبطلان. الجهة الرابعة، ذهب جمع من الأعلام منهم المحقق العراقي قدس سره والسيد الأستاذ دام ظله إلى عموم حديث لا تعاد لغير الصلاة، حيث إن الذيل الوارد في الحديث ولا تنقض السنة الفريضة مما سيق مساق التعليل وبيان الكبرى، فمقتضى عموم التعليل شمول ذلك لغير الصلاة. ولذلك طبقه السيد الأستاذ على عدة فروع، منها ما لو زاد في الطواف شوطا أو شوطين جهلا قصوريا، فإن مقتضى قاعدة لا تنقض السنة الفريضة صحة طوافه، حيث إن مانعية زيادة الأشواط من السنة لا من الفريضة. كما أن من كذب على الله أو على رسوله وهو صائم عن جهل قصوري بالحكم فإن صومه صحيح بمقتضى هذه القاعدة، فيختص المفطر السهوي بما فرض في الكتاب كالأكل والشرب والجماع والاستمنام، بل طبقها حتى في الأحكام الوضعية، فمثلا من أخل بشرطية الاستقبال في الذابح عن جهلين قصوريين فإن التذكية تتحقق بذلك بمقتضى قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. ويلاحظ عليه أن الذيل وإن كان مسوقا مساق التعليل وظاهرا في بيان الكبرى ولكن لا يمكن تطبيقه على غير الصلاة لإجمال المفهوم الموجب لإجمال مقام التطبيق إلا ما ورد من التطبيقات في النصوص المعتبرة حيث ورد في باب الحج أن الرمي سنة والسعي فريضة مثلا. والوجه في ذلك أن الفريضة لها عدة معاني: ألف ما فرض في الكتاب مقابل ما سنه النبي صلى الله عليه وآله، ولو كان هذا هو المعنى المقصود في حديث لا تعاد كان التطبيق واضحا في سائر الموارد لمعرفة ما فرض في الكتاب مما ليس منه. لكن هذا المعنى منتقض بأن الروايات طبقت الفريضة على الركعتين الأوليين من الصلاة حيث ورد إن الله فرض الصلاة ركعتين وزاد رسول الله ركعتين. فإذا كان المراد بالفريضة ما فرض في الكتاب فالركعتان الأوليان مما لم يفرض في الكتاب، فالركعتان الأوليان وفرض الركوع والسجود مشترك بين الأوليين والأخريين، مع أن ظاهر بعض النصوص اعتبار الأوليين من الفريضة مقابل الأخريين. اثنين، أن المراد بالفريضة ما شرعه الله وتكفل النبي صلى الله عليه وآله لبيانه، وعلى هذا المعنى فسوف يقع الإجمال في كل مورد، إذ لا يعلم أنه مما شرعه الله وتكفل النبي ببيانه أم أنه مما سنه النبي صلى الله عليه وآله، فكيف يمكن بناء على ذلك تطبيق هذه الكبرى في غير باب الصلاة مما لم يرد فيه نص خاص. ثلاثة، أن يراد بالفريضة ما حدد في الكتاب وإن لم يكن بنحو الأمر والإلزام، كما في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ويراد بالسنة ما حدد على لسان النبي، ولكن هذا التفسير ليس جامعا، فإن هناك شقا ثالثا وهو ما شرعه الله في غير الكتاب وأوكل بيانه للنبي. فإن كان من الفريضة، هذا الشق الثالث دخل في المعنى الثاني، وإن كان من السنة دخل في المعنى الأول، فالإشكال الوارد عليهما يرد في هذا الشق بناء على التفسير الثالث. أربعة، ما أصر عليه السيد الأستاذ دام ظله من أن الفريضة ما فرض في الكتاب أو ورد على لسان النبي تفسيرا للكتاب حيث ورد منه الأمر بالسعي مع أنه لم يلزم به في الكتاب، أو ورد التعبير عنه في النصوص بأنه مما فرض كما في الركعتين الأوليين من الصلاة، وكأنه يريد أن يلم كل ما ورد في النصوص لإقحام ذلك تحت عنوان الفريضة، وهذا مما لم نجد عليه شاهدا يصرف عنوان الفريضة عند إطلاقه إليه. فالنتيجة أن إجمال مفهوم الفريضة بين هذه المعاني أوجب الإجمال في مقام التطبيق، وهذا هو المانع من التعميم، وإلا فالذيل ظاهر في سوق الكبرى مساق التعليل. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، التنبيه الجديد. إذا تعذر جزء من أجزاء المركب فتارة يكون لدليل هذا الجزء إطلاق ومقتضى إطلاقه ثبوت الجزئية حتى في حال العجز، وبناء عليه يسقط الأمر بالمركب حال العجز، نظير من عجز عن الوقوف بمزدلفة في الحج اختيارا واضطرارا فإنه لا حج له. وتارة يكون لدليل القيد أو الجوز ظهور في الاختصاص بحال الاختيار، نظير ما دل على جزئية الوقوف بعرفة، فلو تعذر صح حجه بإدراك الموقف بمزدلفة. وأما إذا لم يكن لدليل الجزء المتعذر إطلاق، كما لو كان الدليل على جزئية الرامي دليلا لبيا أو مجملا فلم يمكن الشيخ إبراهيم رمي الشيطان يوم العاشر لا مباشرة ولا استنابة، فإذا شك في أن الجزئية مطلقة حتى في حال التعذر فيسقط الأمر بالمركب، أو أن الجزئية خاصة بحال الاختيار فالأمر بالمركب باق عند تعذر الجوز. فإن كان لدليل المركب إطلاق تمسكنا بإطلاقه لإثبات بقاء الأمر حتى في حال تعذر الجوز، وإن لم يكن له إطلاق مولانا وصلت النوبة للأصل العملي، وهذا هو محط البحث. فالكلام فعلا في جهات التفت إليها. الجهة الأولى، هل يمكن التمسك بحديث الرافع لنفي جزئية الجزء المتعذر؟ وإذا جرى حديث الرافع لنفي الجزئية فهل يثبت به قولوا ياي وجوب الباقي أم لا؟ أفاد الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أن حديث الرافع ينفي جزئية الجزء المتعذر ويرفعها إما رفعا قل يا شيخ إبراهيم واقعيا من خلال فقرة رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، حيث إن الرفع حال الاضطرار واقعي، أو رفعا ظاهريا حيث إن الجزئية في حال التعذر مما لا يعلم فترفع بفقرة رفع عن أمتي ما لا يعلمون رفعا ظاهريا. وأما وجوب الباقي بعد رفع جزئية الجزء المتعذر فقد قيل بأن حديث الرافع لا يثبت وجوب الباقي. إما شيخ علي لأن لسانه هو الرافع لا الإثبات، فلا يثبت به وجوب الباقي، وإما لما ذكره في الكفاية من أن حديث الرافع وارد مورد الامتنان، وإثبات وجوب الباقي به خلاف الامتنان فلا يثبت به الوجوب. فالمتحصل عدم وجوب المركب من رأسين، ولكن الصحيح أن يقال بأن تعذر الجوز إما مؤقت أو مستوعب للوقت، فإن كان التعذر في جزء من الوقت فهنا علم إجمالي دائر بين التعيين والتخيير، حيث يقول المكلف أنا إما مكلف بالجامع بين المركب الناقص حال العجز أو المركب التام بعد ارتفاع العجز، أو أنني في هذا الفرض يتعين علي المركب التام فأنتظر إلى حين ارتفاع العجز، فأنا إما مخير بين المركب الناقص والتام أو يتعين علي المركب التام، ومقتضى البراءة عن تعين المركب التام في حقه تخييره. وإن كان العجز مستوعبا للوقت كله فصحيح أن الأمر بالمركب التام يسقط في الوقت، ولكن يحصل للمكلف علم إجمالي بأنه إما مطالب أنا بالمركب الناقص أثناء الوقت، أو مطالب بالمركب التام بعد الوقت إذا أتيت بالناقص أثناء الوقت. إيش إن إذا أتيت شيخ علي؟ نكتة أصولية. إما أنا مطالب بالمركب الناقص في الوقت أداء، أو مطالب بالمركب التام بعد الوقت قضاء إذا أتيت بالمركب الناقص في الوقت، إذ لو لم أأتي به في الوقت لكان وجوب القضاء خارج الوقت معلوما تفصيلا لا إجمالا. إذن فطرف العلم الإجمالي هو إما وجوب المركب الناقص أداء في الوقت، أو وجوب المركب التام قضاء بعد الوقت في من أتى بالمركب الناقص في الوقت. وحيث يدور الأمر بين المتباينين فمقتضى منجزية العلم الإجمالي الجمع بينهما لا سقوط الأمر بالمركب. يأتي الكلام في الجهة الثانية فافهم واغتنم.